ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا، أحييكم إلى حضراتكم نشرة الظهيرة لهذا اليوم الاثنين الموافق 4 مارس للعام 2024، ونبدأ نشرتنا بعناوين الأخبار. غصف جوي في المجلد بولاية غرب كردفان، وغرفة طوارئ بحري تتهم الدعم السريع بإجبار المواطنين على إخلاء منازلهم. البرهان يرهن تعامل السودان مع الآلية الأفريقية بإعادة عضويتها في المنظمة، وحملة نسوية تطالب بعدم التقييد بالمكان وأورنيك 8 في بلاغات الاغتصاب. توقف 221 مطبخاً جماعياً بالخرطوم بسبب انقطاع الاتصالات، وعودة لشبكة السوداني إلى الجنينة والفاشر وأم كدادة. استمرار ورشتي الإصلاح الأمني والعدالة الانتقالية في كمبالا لليوم الثاني، وإدانة واسعة لهجمات الدعم السريع على قرى الجزيرة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، توافيكم بها فاطمة بريمة. شن الطيران الحربي صباح الاثنين غارة جوية على مدينة المجلد بولاية غرب كردفان، وقال مواطنون من المنطقة لراديو دبنجا إن الطيران غصف الحي الذي يأوي النازحين وتسبب في حرق عدد من المنازل ونفوق عدد من الدواب، فيما تضاربت الأنباء بشأن سقوط قتلى وجرحى وسط المواطنين. عادت شبكة اتصالات سوداني إلى مدينة الجنينة بعد انقطاع استمر لسبعة أشهر، كما عادت الشبكة إلى مدينتي الفاشر وأم كدادة، وفي الأثناء عاد الشبكة زين إلى أجزاء واسعة من الولايات الشرقية والشمالية، بينما تواصل الاتصالات الانقطاع في الخرطوم والجزيرة وأجزاء واسعة من دارفور وكردفان. وقال مهندسون إن عودة الشبكة إلى نيالة تتطلب صيانة الخطوط مما يتطلب وقتا. التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان أمس وفد آلية الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى المعنية بالسودان برئاسة محمد بن شنباز، وأعرب البرهان خلال الاجتماع عن ثقة السودان في الاتحاد الأفريقي وما يمكن أن يقدمه من حلول شريطة استعادة السودان في المنظمة، وأوضح البرهان أن أساس الحل يكمن في انسحاب الدعم السريع من المدن والقرى التي احتلتها. عقدت الكتلة الديمقراطية يوم الأحد اجتماعاً مع الآلية الأفريقية رفيعة المستوى بشأن السودان، وقالت الكتلة في بيان إنها سلمت موقفها مكتوباً للوفد حيث أدانت الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المدنيون على يد قوات الدعم السريع، وضرورة التدخل الإنساني العاجل لإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين، كما تناول الاجتماع مسألة التدخلات الخارجية من بعض الدول وإمداد للدعم السريع بالسلاح عبر أراضيها وأجوائها. كشفت غرفة طوارئ بحري عن إجلاء قوات الدعم السريع المواطنين في مناطق شمال وشرق بحري، فيما أكدت لجان أحياء بحري أن الإجلاء يأتي في إطار التمهيد للهجوم على معسكر حطاب التابع للجيش. وأوضحت غرفة طوارئ بحري أن قوات الدعم السريع ألزمت مواطني السامراب ونبتة ودردوك بإخلاء الأحياء، وطالبت بوقف استخدام المناطق السكنية كمواقع للاشتباكات واتخاذ إجراءات فورية وفعالة لحماية مناطق السكن. أكدت غرفة طوارئ ولاية الخرطوم توقف 221 مطبخ جماعي من أصل 300 بالولاية بسبب استمرار توقف شبكات الاتصالات والإنترنت لليوم 27، وأشارت الغرفة في تقرير إلى أن توقف 100 مطبخ بمحلية الشرق النيل و53 مطبخ بمحلية الخرطوم بجانب 38 مطبخ بمحلية بحري و20 مطبخ بمحلية أم بدة و10 مطابخ بمحلية جبل أولياء، وقالت إن نحو 240 ألف أسرة مهددون بالجوع، ويتطلب هذا الأمر استجابة عاجلة من كافة الجهات المعنية. انتهت نشرة الظهيرة، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن أنقل الميكروفون لزميل الصادق مصطفى زكريا لمواصلة بقية العرض الإخباري.
قتل شخص وأصيب آخرون بسبب القصف الجوي لقرية نعيمة بمحلية القطينة في ولاية النيل الأبيض يوم السبت. من جهة أخرى كشفت لجان مقاومة مدني عن مقتل سيدة وإصابة آخرين بسبب القصف الجوي على منطقة رفاعة يوم الجمعة. وفي الأثناء قالت لجان المقاومة الحصة أن قوات الدعم السريع هاجمت منطقة فداسي الحليماب ونهبت ممتلكات المواطنين، كما هاجمت قرى بحر العلوم وكافي والولي والحلويين، مما أدى لمقتل 3 أشخاص وإصابة ونهب سيارات وممتلكات وتسببت في نزوح مواطنين. وأشارت اللجان في تقرير إلى مقتل شخص وإصابة 3 آخرين خلال تصديهم لهجوم من الدعم السريع على غرية الكبر. دفعت حملة معا ضد الاغتصاب والعنف الجنسي يوم السبت بمذكرة إلى النائب العام مطالبة بعدم التقيد بالاختصاص المكاني وأورنيك 8 لضحايا الاغتصاب والعنف الجنسي خلال الحرب الحالية. وقالت المحامية إنعام عتيك عضو الحملة لراديو دبنجا أن ضحايا الاغتصاب والعنف الجنسي يعانين خلال الحرب الحالية في فتح البلاكات بسبب انتقالهن من منطقة وقوع الجريمة إلى منطقة أخرى. وأوضحت أن تأخر إجراءات فتح البلاغ يعيق عملية التخلص من الحمل الناجم عن الاغتصابات. وطالبت المحامية إنعام عتيك الاسترشاد بما قام به وزير العدل في عام 2004، حيث أصدر المنشور الجنائي رقم 2 الذي يكفل حق الضحايا في دارفور بتلقي العلاج دون استيفاء شروط أورنيك 8. وأضافت في هذا الخصوص:
طلبنا من النائب العام أنه يصدر توجيه لوكلاء النيابة بتسهيل إجراءات البلاغات والتوجيه للأطباء أنهم يتعاملوا مع الحادثة المعني، وفي حالة برضو عدم وجود أورنيك 8 أنه ما يتقيدوا به في الإجراءات. الحاجة الثانية أنه يقبلوا كافة البيانات والتقارير البتاتي من الضحايا.
وأوضحت المحامية إنعام عتيك لراديو دبنجا أن النائب العام تجاوب مع المذكرة وطلب عقد اجتماع مع الحملة لمناقشة المطالب. وقالت أن الحملة تعمل على استطلاع مختلف الجهات العاملة في هذا الحقل والتعرف على آرائها بشأن المشكلات ووضع الحلول المناسبة. وأضافت في هذا الخصوص:
رد على المذكرة بشكل إيجابي وشكل سريع جدا بأمانة، ودعا أننا الحملة تلتقي معه ويحصل نقاش، لأنه حسب تعبيره أنه اللقاء الموضوعية كبير والناس تتساءل فيه عشان تلقى الحلول المناسبة. فدي أفتكر هي حاجة إيجابية وإحنا حيتمسك بها.
وفي ذات السياق رصدت حملة معا ضد الاغتصاب والعنف الجنسي التي دشنت أعمالها رسميا في يناير، رصدت 245 حالة اعتداء جنسي معظمها لإناث و7 حالات ذكور. وقالت الحملة في تقريرها الأول للفترة من 15 أبريل إلى 31 ديسمبر الماضي أنها وثقت 189 حالة بينهم 4 ذكور. وقالت سارة تجاني عضو الحملة لراديو دبنجا أن الحملة في تقريرها الثاني للفترة من 15 ديسمبر وحتى 5 فبراير وثقت ل 56 حالة اعتداء جنسي في 4 ولايات. وأوضحت أن من بين الضحايا 53 امرأة و3 رجال. وأضافت سارة تجاني في هذا الخصوص:
في تعاون مع مجموعات موثوقة جدا شغالة في أرض الواقع، والمجموعات دي هي طبعا بتتحرك بشكل ممكن يعرضهم للخطر. في مجموعات إحنا متعاونين معها وكيانات موثوقة جدا موجودة على أرض الواقع، وهي إحنا اللي بنعتمد عليها تماما في وضع التقارير.
قتل الصحفي خالد بلل مدير الإعلام بمفوضية الرعاة والرحل بولاية شمال دارفور ليلة الجمعة بمنزله بمدينة الفاشر حيديم سيليك، وذلك بواسطة مجموعة مسلحة. وأدانت رابطة إعلامي وصحفي دارفور في بيان اقتيال الصحفي خالد بلل، وطالبت طرفي الصراع بالعمل على حماية الطواقم الصحفية والإعلامية وفق القوانين الدولية. كشفت مجموعة محامو الطوارئ عن اعتقال قوات الدعم السريع المحامي رياض عبد الله وعضو محامو الطوارئ يوم 10 فبراير الماضي. وقالت المجموعة في بيان أن اعتقال رياض عبد الله تم في تفتيش مدخل القطينة يوم 10 فبراير الماضي عند ذهابه للخرطوم قادما من الجزيرة. قتل الطفل عبد الخالق البالغ من العمر 12 سنة وامرأة من أسرته وجرح آخرين من بينهم طفل رضيع في الطريق بين الأبيض والنهود يوم الجمعة. وقال مواطنون لراديو دبنجا أن الأسرة سافرت بسبب الحرب لمدينة الأبيض وكانت في طريق العودة العكسية لنيالة، وأوضحوا أن الأسرة فوجئت بإطلاق نار كثيف من مجهولين بين الأبيض والنهود. أصيبت النازحة مكة أحمد بعيار ناري على الطريق بين معسكر كساف ومدينة كتم بولاية شمال دارفور صباح الأحد أثناء ذهابها من المدينة إلى المعسكر بركشة وفي ولاية وسط دارفور. قال مواطنون من منطقة مجر لراديو دبنج أن شاب يبلغ من العمر 17 عاما أصيب مساء السبت بطلق ناري إثر محاولة مسلحين نهب جهاز MB سوريا الذي كان بحوزته أثناء عودته من النادي إلى المنزل في مجر. وأضاف مواطن لراديو دبنج في هذا الخصوص:
بالليل هذا التحديد للشاب عمره 17 عام وحددوا عليه المسلح في شارع وهو كان في النادي وماشي على البيت، قالوا له يا أخي دارين نشيله MB3 والشعب ده أبا يديهم، طوال ضربوا فيها زخيرة هي وطوال جرفاته وقالوا زول ده ممر مكتب.
رفض وزير الخارجية علي الصادق يوم السبت إيصال المساعدات الإنسانية للسودان عبر الحدود التشادية، وأرجع وزير الخارجية خلال لقائه نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي كارل كولسو على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي المنعقد بإيطاليا الرفض لثبوت استخدام الحدود التشادية في عمليات نقل الأسلحة لقوات الدعم السريع. نظم العاملون في الموانئ البحرية يوم الأحد وقفة احتجاجية ولقاء تنويريا للعاملين للتفاكر في الخيارات بعد نهاية محلة منهوها للسيادي. وقال عاملون لراديو دبنجا أنهم بحثوا خيارات الإضراب الشامل وإقلاق المواني وعقد لقاءات في ميناء سواكن، وذلك بسبب قرارات حكومية اعتبروها تدخلا في شؤون الميناء. من جانبه قال القانوني محمد قرار أن القرارات الأخيرة غير قانونية، وأضاف في هذا الخصوص:
القانون الخاص ده بدي الهيئة أمر بتاع تأسيس بتاع إنشاء بدي مالية خاصة لها وبدي مراجعة خاصة لها بدي تأسيس بالاتفاق مع الجهات المعنية من وزارة نقل وزارة مالية.
قالت سفيرة السويد بالسودان أن بلوك في مقابلة مع راديو دبنجا على هامش مؤتمر الأعمال السوداني من أجل السلام أن الاتحاد الأوروبي مهتم بما يجري في السودان من أحداث، وأشارت إلى فرض عقوبات على 6 شركات تعمل على تمويل الحرب، وقالت أنهم مستعدون لتوقيع المزيد من العقوبات إذا لزم الأمر. وأبدت في مقابلة مع راديو دبنجا أسفها لقرار الحكومة بعدم إيصال الإقاصة للمتضررين في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع خوفا من حصولها على المساعدات، وكشفت عن أن تكلفة إيصال المساعدات عبر تشات أغلى من إرسالها عن طريق بورت سودان 4 أضعاف. عادت شبكة زين إلى الخدمة يوم الأحد إلى مدينة بورت سودان ومدن أخرى، وقالت الشركة في بيان أن الخدمة ستعود تدريجيا إلى بقية المدن. وفي الأثناء تواصل انقطاع الشبكة عن الخرطوم ومدني لأكثر من 25 يوما، فيما عادت شبكة السوداني إلى النيل الأبيض وسنار والنيل الأزرق، كما تشهد معظم مدن دارفور وكردفان انقطاعا للشبكة منذ أشهر. جدد اللاجئون السودانيون في مخيم فرشنة بشرق تشات مطالبهم للمجتمع الدولي بالتدخل لإنهاء الحرب الحالية وتقديم الجناه للعدالة بجانب إعادة التوطين وتوفير خدمات التعليم والصحة. وقال مراسل راديو دبنجا أن اللاجئون تقدموا بمذكرة إلى الوفد الزائر برئاسة ممثلة للمفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة بجنيف وممثل المفوضية بالمكتب الإقليمي لغرب أفريقيا بداكار بجانب ممثلة المفوضية بدولة تشات وبعض ممثلي المنظمات العاملة بالمخيم، وطالبت المذكرة بمحاسبة قوات الدعم السريع والميليشيات المتعاونة معها. شكى المواطنون في محلية كاليماندو بولاية شمال دارفور من الغلاء الطاحن والارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات والندرة في بعض المواد الغذائية والأدوية في أسواق المحلية، وأشار مواطنون في حديث لراديو دبنجة إلى انعدام المحاصيل الغذائية مثل الدخن والذرة بسبب تدني الإنتاج الزراعي هذا الموسم نسبة لانتشار الآفات الزراعية وقلة الأمطار. وفي جولة أجراها راديو دبنجة في أسواق كليمندو بلغ سعر جوال الدخن 90,000 جنيه بينما بلغ الربع 6,000 جنيه وجوال الذرة الفتريتة 75,000 والربع 5,000. انطلقت يوم الأحد بالعاصمة اليوغندية كامبالا أعمال ورشتي العدالة الانتقالية وورشة الإصلاح الأمني العسكري وبناء الجيش الموحد بمشاركة تقدم. وقالت التنسيقية في بيان أن ممثلي مكونات تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية المشاركة في الورشة راعت التنوع والتمثيل المتساوي والعادل للفئات داخل وخارج تقدم. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الجمعية السودانية لعلوم الفلك عن بداية شهر رمضان المعظم بتاريخ 11 و12 من مارس الجاري، وقالت أن الاقتران المقبل للقمر سيحدث يوم الأحد 10 مارس، موضحة أن الاقتران هو المرحلة التي يكمل فيها القمر دورته حول الأرض وينتهي فيها الشهر القمري ويبدأ شهر قمري جديد. بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجة الأعزاء، وحنخصص هذه المساحة للتعريف بحملة معا ضد الاغتصاب والعنف الجنسي والتي انطلقت خلال الفترة الماضية. وضيفتنا في هذه الحلقة هي الأستاذة سارة التجاني، وفي البداية بنقول لها مرحبا بك في راديو دبنجة.
شكرا لراديو دبنجة لتحتم لنا المساحة للتعريف للحملة، وشكرا لك وشكرا للاستضافة.
طيب كنا عايزين انك تكلمينا شوي عن أهداف الحملة ودواعي إنشائها.
في البدء أنا عايزة أترحم على الأرواح الطاهرة جميع شهداء وأبطال وطننا الحبيب السودان الذين استشهدوا على مر التاريخ المقاومة والثورات التراكمية إلى اندلاع الحرب في 15 أبريل في العام المنصرم، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، ونأكد وقوفنا وتضامننا مع أسر المفقودين، وسائلين الله عز وجل أنه تقر أعين أسرهم بعودتهم سالمين. حملة معا ضد الاغتصاب والعنف الجنسي، الفكرة والنشأة وأهدافها. الجهود الفعلية لإنشاء الحملة بدأت في ديسمبر 2023، وده بعد مرور 8 شهور من اندلاع الحرب في السودان، يعني بعد 8 شهور من 15 أبريل. والحرب بدأت في الخرطوم لكن كانت وتيرتها سريعة جدا، وشملت ولاية دارفور ولاحقا شملت الجزيرة. في الفترة دي ظهرت ظواهر وانتهاكات عظيمة، منها زي الاختطاف والاسترقاق الجنسي، وحتى ظهرت ظواهر بيع النساء في الأسواق. والظواهر دي بدأت يعني في التسارع، وفي إنها هي تستمر بصورة مروعة، وبدأ الناس يتكلم عن الانتهاكات الجنسية. فكأفراد حادمين على أمر الوطن وبتهمهم القضية، فكرنا في إنه كيف يمكن التدخل السريع عشان إحنا نكافح الجرائم المصاحبة للنزاع المسلح. من هنا نشأت حملة مع فكرة حملة معا ضد الاغتصاب والعنف الجنسي، وتم إطلاق الحملة وتدشينها بشكل رسمي في 15 يناير 2024 من خلال بس حي لمؤتمر صحفي تم عبر منصات التواصل الاجتماعي في الفيسبوك وتويتر واللينكدين في الوقت ده. وكان الهدف الأول والأخير إنه نبدأ في تكثيف الإعلام، ونبدأ في إلقاء الضوء على القضايا الخاصة بالاغتصاب والعنف الجنسي، بالتركيز خصوصاً في القضية بتاعت الاغتصاب والعنف الجنسي، ونبدأ في التشبيك والتنسيق مع الأجسام الفاعلة في مكافحة العنف الجنسي في أرض الواقع، بتوفير الدعم اللازم لهم والتشبيك معهم، وبرضو بهدف أنه برضو ندعم الأجسام الفاعلة دي، نقدم لهم دعم غير مباشر، نوفر لهم مثلا الموارد التدريبية، نعزز قدراتهم عشان يقدموا دعم فني لجهودهم المبذولة على أرض الواقع عن طريق مثلا تدريب ورش عمل.
والهدف الأكبر اللي إحنا ماشيين عليه إنه هو حيتم التعاون مع منظمات دولية عشان نحقق بعدين هدف المساءلة والمحاسبية، لأنه جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي هي جرائم ما بتسقط بالتقادم، وهي جريمة إنسانية في جريمة إنسانية أولا وأخيرا. فده كانت نشأة الحملة وأهدافها. وأيوة.
طيب، بحسب المعلومات عن الحملة إنها قائمة على الأساس الفردي، ما السبب في هذا؟ يعني ألم يكون أجدى إنه تكون على أساس الكيانات حتى تكون رسالتها أقوى، ويعني حركتها برضو تأثير يكون أكبر؟
أنا زي ما قلت لك إنه الحملة هي جات كاستجابة يعني فردية للظواهر السلبية الصاحبة الصراع المسلح، ظواهر الاغتصاب والاسترقاق الجنسي والبيع في الأسواق، بيع النساء في الأسواق، وكل الانتهاكات المروعة دي. فالحملة كانت التزام فردي طوعي، وهي شكل من أشكال استجابة العمل الإنساني الغير مدفوع الأجر، ومستمدة ممكن نقول من الإرث السوداني في الاستجابة الفردية، زي النفير والفزع للإحساس بأنه في خطر ما، وأنه الناس عايزين يجابوا الخطر ده بعمل مثلا نشاط ما. فالحملة هي يعني كانت الفهم الأول والأخير لها هو استجابات فردية لنساء ورجال حادبين على أمر الوطن وعارفين تفاقم القضية دي ممكن يوصل لأي مدى، لأنه هو يكسر الشعب السوداني، لأنه الانتهاك والاغتصاب والانتهاك والعنف الجنسي هو زي ما قلت لك هي قضية إنسانية في أولا وأخيرا، وما بتسقط بالتقادم، وهي فعل يعني أقبح من قبيح. فعشان كذا فهو ده يعني بنعتبره أنه أي شخص أو فرد تطوع للاستجابة للعمل ده لدعم الحملة ولدعم الكيانات الموجودة، فهي تعتبر أنا بعتبرها منصة بتجمع الأجسام الفاعلة والمهتمة بقضية العنف الجنسي في صياغ الحروب.
طيب، نشرت الحملة تقريرين منذ انطلاقها، الفحوى ومضمون التقريرين دي كانوا شنو؟
تمام، تم نشر تقريرين. التقريرين كانت يعني اصلا المعلومات الموجوده فيه، تم التعاون مع مجموعات موجوده على ارض الواقع بتعمل في السياق المعقد ده. تم نشر تقرير اولي كان يوم 15 ابريل 2023، بيشمل الفتره من 15 ابريل 2023 لحد فبراير 2024، اتوثقت فيه بشكل رسمي 189 حالة تعرضت لجرائم عنف جنسي في 6 ولايات كانت واقعة تحت دائرة الصراع. التقرير قدم تفصيل أكثر للضحايا الانتهاكات دي، وفيه تفصلت أنه 185 ضحية من الإناث كانوا متأثرين بالاغتصابات والانتهاكات الجنسية، وأربع ذكور. وتعمق التقرير برضو أكثر في أنه ذكر أعماره، فالأعمار كانت ما بين 11 إلى 45، والتوزيع الإحصائي للضحايا ديل 46% منهم أطفال دون 18 سنة، و 42% من الشباب من الجنسين من عمر 18 إلى 34 سنة. وولاية دارفور كانت في مقدمة الولايات الشهيدة العنف الجنسي بنسبة 42% من الجرائم دي تمت فيها، وتليها الخرطوم ووسط دارفور ب 18%، و 22% ذكرت التقرير إنها كانت في أماكن غير محددة. التقرير الثاني غطى الفترة من 15 ديسمبر 2023 لحد فبراير 2024، تم توثيق 56 حالة اعتداء جنسي جديدة في 4 ولايات، 53 منهم امرأة و 3 رجال وأطفال دون سن 18 سنة، وشكلوا 25% من الضحايا. مدينة والمدني أعلى نسبة من الضحايا كانوا ب 48%، ثلاثة شمال دارفور ب 34%، والخرطوم بنسبة 12%. وذكر التقرير إنه 6% كانت انتهاكات في مناطق أخرى يعني غير يعني مذكورة بالتفصيل. العدد المذكور في التقريرين يعني هو كان بيوري إنه الحالات في حالة زيادة، وإنه في حاجة ملحة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية النساء والأطفال، لكن الأرقام دي بعيدة جداً على الواقع، وفي تحديات كبيرة جداً للمتعاونين في عملية الرصد والتقييم، في منها إنه يعني التحديات دي في مشكلة في إنه الوصول للخدمات ولطلب المساعدة، وفي غياب واضح للمؤسسات القانونية يعني فرضوا اللي هو واقع الحرب، فبيكون في ما في وسائل للتبليغ. وبرضو في المقدمة قضية الاغتصاب هي قضية حساسة جدا طبيعة الصمت يعني في المجتمع السوداني، وهي قضية يعني بترتبط بالوصمة الاجتماعية والعار وحاجات كثيرة. فالتقريرين مفيدين جدا، وأنا بعتبر إنه التقريرين ديل يعني هما مرجعية موثوقة جدا، ولكن الأعداد في أرض الواقع وأكد لك إنها هي في حالة تزايد وإنها هي أعداد كبيرة جدا.
طيب ما هي أدواتكم وآلياتكم لرصد الضحايا؟ يعني خلال التقريرين دي مثلا قدمتوا أرقام وكذا، الأدوات والآليات شنو؟
الآليات هي أولا وأخيرا إنه في تعاون مع مجموعات موثوقة جدا شغالة في أرض الواقع، والمجموعات دي هي طبعا بتتحرك في السياق وفي السياق الحالي بشكل يعني ممكن يعرضهم للخطر. ففي مجموعات احنا متعاونين معها وكيانات موثوقة جدا موجودة على أرض الواقع، وهي احنا اللي بنعتمد عليها تماما في يعني وضع التقارير الخاصة بقضايا الاغتصاب والعنف الجنسي.
طيب هنالك كيانات ومبادرات عديدة تعمل في الساحة، ما هي الإضافة التي يمكن أن تمثلها الحملة في هذا الإطار؟
الكيانات نفسها هي موجودة وعندها عمل في أرض الواقع. الهدف الأول والأخير لنا هو التشبيك مع هذه الكيانات ودعمها. يعني الحملة هي بتعتبر منصة للكيانات دي، ممكن من خلال التشبيك والتنسيق معهم تكون في شبكات للتواصل وتبادل المعلومات بين الأفراد والجهات ذات الصلة لها علاقة بالقضية مباشرة. ممكن عن طريق التشبيك والتنسيق مع هذه الكيانات إنه نوفر دعم يعني بين الأفراد والهيئات ذات الصلة. ممكن نقدم لهم دعم غير مباشر، يعني الحملة فيها عدد من الأعضاء يعني بخلفيات أكاديمية مختلفة، عندنا أطباء، عندنا حقوقيين، عندنا فنانين، عندنا ممكن بيقدموا دعم غير مباشر يعني للأجسام والكيانات الشغالة على أرض الواقع. ممكن يوفروا موارد تدريبية، ممكن يوفروا معلومات بتفيد في المرحلة الحالية خاصة طبية، دعم نفسي، ممكن يعزز قدرات الكيانات دي عن طريق التدريب والورش. وفي الآخر أنا قلت لك إنه التعاون بين الكيانات الموجودة ومع الحملة والتعاون مع المنظمات الدولية ممكن مع بعض إحنا نوصل لحقق تهديف، ممكن نوصل لتحقيق هدف إنه تحصل المساءلة بعد انتهاء الحرب، ويكون عندنا كلنا بتضافر جهودنا معلومات موثوقة بتعاوننا بنقدر نطلع بحاجة يعني سوليد، وحتى التقارير نفسها بتعتمد على الكيانات والأفراد الموجودين على أرض الواقع. فإحنا أولا وأخيرا منصة للدعم، ومنصة هدفنا أولا وأخيرا التشبيك وتسهيل عمل الكيانات نفسها يعني. تمام.
طيب يحتفل العالم في 8 مارس باليوم العالمي للمرأة، ما هي خطتكم لإحياء هذا اليوم؟
طيب اليوم الدولي للمرأة في العام 2024 تحت شعار الاستثمار في المرأة لتسريع وتيرة التقدم، يعني ارتبط شعار اليوم الدولي للمرأة بالتقدم في الدول، وإحنا الآن بنعاني من الحرب والمرأة عندنا تعاني من هي ضحية لانتهاكات ولعنف ممنهج وهي ما بتحس بالأمان. فهدفنا أولا وأخيرا في كحملة إنه إحنا يعني ننظم نشاطات بتدعم الناجين والناجيات في المرحلة دي، بهدف إنه المرأة دي هي نفسها يعني إذا ما كانت معافى جسديا ونفسيا فما حيكون في تقدم في الوطن. عندنا عدد من النشاطات بنرتب لها، فمثلا عندنا معرض فني تحت مسمى صرخة ناجية، تم يعني الإعلان للمعرض ده عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يعني ممكن تزورونا في صفحتنا في الفيسبوك في تويتر في اللينكدين. دعوة لكل الفنانين والتشكيليين ولكل شخص يعني يشارك المعرض ده. وبرضو عندنا بعض النشاطات اللي هي من خلالها حنطلق رسائل للناجيات عبر منصات التواصل الاجتماعي، وحيكون عندنا برضو ندوات، حنظم ندوات لها علاقة بأهداف الحملة وبقضايا الحملة. ومن المنبر بتاعكم من راديو دبنجا أنا بشكر منبر الموردين السودانيين وأنا سوداني، لأنهم إحدى المنابر الداعمين للحملة ودائما بيستضيفوا الحملة وبيستضيفوا عدد من المتخصصين في قضايا مختلفة عشان يتناولوا مواضيع لها علاقة بالحملة. فحيكون برضو في بعض حننظم مساحة في إكس تويتر مع منبر المغردين السودانيين باسم المعرض، وحيكون في المتحدثين من الفنانين شاركوا في المعرض التشكيلي. وندعو كل شخص عايز يعني يكون جزء من الحملة إنه يوصل لنا ويشاركنا في الاحتفال باليوم الدولي للمرأة. والمرأة هي يعني أولا وأخيرا هي الأم والأخت وهي أساس التقدم لأي دولة.
شكرا جزيلا يا أستاذة على الإفادات المهمة.
العفو، شكرا لكم راديو دبنجا على المساحة. شكرا لك،
وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، وحنتناول في هذه المساحة المذكرة التي دفعت بها حملة معا ضد الاغتصاب والعنف الجنسي إلى النائب العام، وتضمنت مطالب محددة. وبشأن المذكرة حنستضيف الأستاذة إنعام أتيق المحامية. في البداية بنقول لك مرحبا بك يا راديو، مرحبا بك في راديو دبنجا.
شكرا جزيلا لراديو دبنجا لاهتمامه بالموضوع الكبير ده. وقبل ما ابدا الكلام عن المذكرة، لا بد من توجيه التحية لكل نساء بلاد القويات الصامدات الصابرات اينما كنا، سواء ما زلنا في مناطق النزاع او في مراكز الايواء او معسكرات اللجوء او دول النزوح والميجر. وأتمنى إنه يجتمع شملنا قريبا في بلد آمن خالي من الحروب وطن يسع الجميع. في البداية برضو في توضيح أشياء أساسية، إنه إحنا اجتمعنا في الحملة دي لمناصرة ضحايا الاغتصاب والجنسي، وده الهدف الأساسي من الحملة، إننا نساعد الضحايا ونفتح لهم الطريق للوصول للعدالة والإنصاف. وإحنا في الحملة ما بنجرم أي جهة ولا بنحمل مسؤولية لأي جهة، الأمر دي متروك للأجهزة العدلية، دي بعض وظيفتنا. إحنا مهمتنا العاجلة إننا نقدم كل أشكال الدعم لضحايا الاغتصاب والعنف الجنسي، المساعدة العاجلة اللي بتخفف عليهم آثار الشيء اللي أصابهم وتفتح لهم الطريق لإمكانية الوصول للعدالة والإنصاف. اجتمعنا حقيقة يعني جمعنا إحنا من مختلف التخصصات، يعني فينا المحاميات، أساتذة جامعيات، أساتذة جامعيين، فنانين تشكيليين، دراميين من مختلف التخصصات. جمعنا هم واحد، ويعني يعني الحدث الكبير اللي بيحصل قدامنا كل يوم وقاعد تزيد نتاقه مع اتساع رقعة الحرب، وبدت تشمل يعني مناطق تتوزع في الليلة تنتشر في السودان، حصل لها يعني تمدد. كثرت الجرائم الخطاب، وكثر العنف الجنسي، وكل الجرائم الجنسية المرتبطة بالحروب والنزاعات.
طيب يا أستاذة، يعني بحسب المعلومات أنكم أرسلتوا مذكرة إلى النائب العام بشأن جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي، ما مضمون المذكرة؟
طيب مضمون المذكرة إنه أساسا هي يعني جات من المذكرة هي أساسا يعني مبنية على المعاناة اللي بيعانوها الضحايا بعد الجريمة، والأشخاص أو الجهات اللي بتقدم الدعم للضحايا. يعني مثلا كمحامية أنا معنية بتقديم الدعم، أنسق مع الجهات الطبية عشان والاجتماعية عشان نقدر نقدم الدعم القانوني والدعم الطبي والنفسي والاجتماعي للضحايا. بكل أسف يعني إحنا لهذه اللحظة ما عندنا إحصائيات دقيقة لعدد الضحايا، لأنه أسباب كثيرة من ضمنها إنه حتى الضحايا أو الناجيات ما بيكونوا موجودين في منطقة الحدث، لأنهم في الغالب بيفروا لمناطق أخرى. وزي ما نحن قانونيين عارفين إنه عمل النيابة والشرطة مربوط بحدود إقليمية، يعني الوكيل النيابة المعين في ولاية مثلا غرب دارفور اختصاصه في غرب دارفور، لا يستطيع إنه تنتقل سلطاته لولاية مثلا نهر النيل. الحاجة دي اللي هي مسألة الاختصاص حق الجهاد دي، ومع غياب سلطات إنفاذ القانون من مناطق كثيرة من السودان، وخاصة مناطق النزاعات اللي زي النيابة والشرطة وغياب المحاكم، دخلت وضع ما مفهوم، وضع مربك جدا جدا، بتكون نتيجته ضياع حقوق الضحايا وفي نفس الوقت إفلات الجنة من العقاب. إحنا مذكرتنا سند على معاناتنا يعني جهاد بتساعد الضحايا ومعاناة الضحايا أنفسهم، في إنه يعني أديك مثل إذا في مواطنة أو أي يعني ناجية تعرضت للاغتصاب سي في المبيض، اضطرت بسبب الأوضاع الأمنية تنزح لكندا عشان تقدر تتلقى الخدمة الطبية، لابد من إنه يكون في أورنيك دامنيا اللي هو دي الفورم اللي بيصدر عن الشرطة اللي هو فيه المعلومات البيانات المبدئية اللي بتشير لأنه في جريمة ارتكبت، وتطلب الفحص الطبي من الجهة الرسمية اللي هي المستشفى الحكومي. هتعمل شنو؟ وكيل النيابة الموجود في كسلة ما عنده الصلاحية يفتح البلاغ، لأنه أساساً البلاغ دي واقع في منطقة خارج اختصاصه، وبكده بتبدأ هي الناجية في حالة إنها عايزة تتلقى العلاج. إحنا عارفين إنه الناجيات من الاغتصاب بتقدم لهم خدمة أو بروتوكول إحنا نسميه ريب كيت، فيه موال مانع الحمل عشان ما يحمل الحمل من الاغتصاب دي، فيه مضادات الفيروسات، مضادات يعني أمصال ضد الأمراض المنتقلة جنسيا، المنقولة جنسيا. كده إحنا بنحرمها من إنها تاخد الكيدية وما يترتب عليه وبعدين من آثار سيئة في حياتها، لأنه بيكون الطبيب في المستشفى المعني ما بيقدر يتخذ أي إجراء لو ما كان عنده أورنيك دامنيا. وهنا بتبدأ ترجع المختصبة للأشياء المعالجات البلدية، الغسولات بالقرب بالملح بالغير، وقد نسخر لها الحين اللي ترودية، حاجة حصلت كثير جدا جدا. دي واحدة من مشاكل أساسية في الاختصاص، ومسألة يعني غياب الجهات إنفاذ العدل من المناطق النزاعات اللي بتحصل فيها الجرائم دي. إحنا تقدمنا للنائب العام بالمذكرة دي بحكم منصبه إنه هو مسؤول عن يعني متابعة والإشراف على الإجراءات الجنائية ما قبل المحاكمة، واللي هو المدخل بتاع انه اتخذ اجراءات جنائيه في مواجهه اي جاني. إحنا تقدمنا للمذكرة دي واسترشدنا بحاجة كان قام بها وزير العدل في 2004 في دارفور لما طلع المنشور الجنائي رقم 2 ل 2004 اللي هو بكفل للضحايا في دارفور بتلقي العلاج من غير ما من دون استيفاء لشروط هناك 8 إنه لا يشترط إنه إذا كانت جات الضحية في حصل لها حادث اغتصاب في دارفور هي ممكن تتلقى العلاج في كسلة أو في مدني أو في الخرطوم بدون حوجة تثبت بها الكيس حقتها لحد ما تمشي للمحكمة. عشان كده كان مطلبنا الأساسي في المذكرة إنه عدم تقيد، يعني يكون في تطلع توجيه لوكلاء النيابة منه ما يتقيدوا باختصاص المكاني فيما يتعلق ببلاغات الاختصاص ما يتقيد بها، وبرضو في التعامل مع حالات الحمل الناتجة عن الاختصاص. أقول لك حاجة إنه بكل أسف يعني من بعد شهرين أو 3 شهور من بداية الحرب في 15 أبريل ظهرت حالات حمل متعددة لعدد من الناجيات، وكان في إشكال التصرف إذا الحمل ديشنا. عندنا القانون الجنائي المادة 135 بتدي المغتصبة الحامل الحق في إجهاض الحمل الناتج عن الاغتصاب إذا كان لم يتجاوز عمره 90 يوما. بيبقى الإشكال إنه هيطبق كيف أنا حقدر أطبق المادة دي لصالح ضحايا أو الناجيات من الاغتصاب. لما تمشي الناجية تفتش المستشفى الطبيب حيقول لها أنا ما بقدر أعمل لك حاجة، رغم إنه تكون مقتنع إنه هي حصل لها اغتصاب من شهادة الناس الموجودين معاها، من شهادات هي، من الآثار قد تكون في آثار عنف متروكة لسه في جسدها، بيكون بالظرف الظروف الموضوعية كلها اللي هي دي البيست ايفيدنس رول بيتطبق في الحالة دي إنه الزوجة ده حصل لها اغتصاب، لكن هو ما عنده الصلاحية لو ما جاته توجيهات من جهة مختصة. في الحالة دي حتكون هي النيابة جهة المختصة. عشان كده إحنا طلبنا من وكيل النيابة من النائب العام إنه يوجه الوكلاء النيابة بعدم التقيد بالخطاب المكاني. لذلك طلبنا من النائب العام إنه يصدر توجيه لوكلاء النيابة بتسهيل إجراءات البلاغات والتوجيه للأطباء إنهم يتعاملوا مع الحادثة المعنية، وفي حالة برضو عدم وجود أورنيك 8 إنه ما يتقيدوا به في الإجراءات. الحاجة الثانية إنه يقبلوا كافة البيانات والتقارير البداية من الضحايا أو من المنظمات الحقوقية المعنية بالمسألة دي بتتعامل مع ضحايا العنف الجنسي، أو من الأجهزة الطبية اللي قدمت الخدمات وبتقدم خدمات لضحايا العنف الجنسي وتبدأ بها كبينات أولية تبدأ بها الإجراءات تحري وخلافه. ولازم يكون في شبكة يعني بتاعة نتورك أو تعاون ما بين النيابات والأجهزة الطبية والصحية والناس العاملين على الأرض اللي بيقدموا الخدمات المختلفة إذا كانت صحية أو إذا كان بيقدم خدمات اجتماعية للضحايا عشان تسهل حصول الضحايا على الخدمات اللي يحتاجوا لها. دي كانت كل طلباتنا، وإحنا بنتمنى إنه يعني تلقى الاستجابة يعني في إنه يستمع لنا ويستمع برضو لكل الناس العاملين على الأرض حتى يقدروا يبتدروا عن الحلول للإشكال هو مقابلنا حاليا. إحنا قدمنا رؤيتنا كحملة، وقد تكون في إضافات من الجهات وجمعيات ومنظمات بتعمل في نفس الحدة، فبنتمنى نقدر نصل لشيء نقدر نقدم به خدمة سريعة وعاجلة لضحايا الاغتصاب والعنف الجنسي، ونقدر نأمن لهم الطريق للوصول للعدالة.
شكرا جزيلا يا أستاذة، شكرا جزيلا.
العفو، شكرا لكم كثير، ونتمنى إنه نلتقي في محطات قادمة ونكون أنجزنا يعني مهمتنا نحتفل بها معا. شكرا لكم.
من المعسكرات
تواجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
نظرة حول الحياة في المعسكر
في هذه المعسكر، وشكر لمنظمة
كلمة سيدة فانتا فونا.
أمانيهم أحلامهم من المعسكرات.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج من المعسكرات، وفيها نلقي الضوء على الأوضاع الإنسانية في معسكرات كلمة بولاية جنوب دارفور، ومنه ننتقل إلى معسكرات مجر بولاية وسط دارفور، وأيضا من ولاية وسط دارفور نقدم حلقتنا بالأوضاع بمعسكر الحميدية بزالينجي. ونبدأ حلقتنا مستمعينا الكرام مع رئيسة اتحاد المرأة بمعسكر كلمة بولاية جنوب دارفور حنان حسب الله، تلقي الضوء على الأوضاع الإنسانية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله والحمد لله وبه نستعين. أنا رئيسة اتحاد المرأة حنان حسن خاطر بمعسكر كلمة، أطلب من ناس إذاعة راديو دبنجة إنه يوصلوا صوتنا عبر الإعلام في راديو دبنجة. نحن في معسكرات والله تعانينا وظروفنا ساعت، والناس خلاص ملت، شبين الوفيات، شبين من الجوع ومن المعاناة. نحن مطالب من الأمم المتحدة بكل وكالاتها ومجلس الأمن، قاعدين نكرر في إعلامنا لكن ما جانا أي مساعدات. الولايات في السودان، جميل ولايات في داخل السودان والمحليات لاقتهم المساعدات الإنسانية، لكن معسكرات ولاية جنوب دارفور ما لقينا أي مساعدة إنسانية. والوضع ساعد والله، والناس محصورين زي ناس في الزريبة، ما قادرين نمشي نفتش، والناس هلكت، الأطفال ماتت في مراكز التغذية، والناس كبار السن يوميا يموتون بالجوع، والعلاج ما في، والأمن عشان تمشي تفتش برا ما في، وعندنا ناس جنازيحين الجدد ما عندهم ماء وعساسة عشان يقولوا. زمان كان في الأهوية والصقات والهناي، الناس قاعدين في السقية والعيال كلها صوبت بالارتحابات وبالإسحالات، والودة زي ما كانت في بدايات النزوع، والآن كمان الشمش والأهوية الناس قاعدين دول عشان يخطروا سينهم ذاتها ما عندهم، ما لاقين المأوى وما لاقين الغذاء ولا العلاج ولا صحة ولا أي حاجة، والوضع بجد كده صعب. نحن نطلب من الأمم المتحدة مساعدات بقدر إمكان عشان الناس ده شوية كده يعني يلقوا النفس، والرمضان للأبواب، ونحن ناس مسلمين حتى نموت كلنا نسوم، لكن من المفترض تقدمونا مساعدات إنسانية، لأنه هذا الآن نحن زمان كنا قاعدين نمشي نفتش في المدن ونفتش في الخلاء، وهسي بقى في الخلاء أمن ما في، والمدن ذاتها انتهى، ناس المدن ذاتها هم هسي طلوا برا في القرى. يعني نحن سودانيين قاعدين في أرضينا، ونحن في الدولة ذاتها عندنا الحقوق والواجبات، ومن حقنا نحن نتلقى أي حاجة. يعني الحاجات اللي نحن هسي فقدناه ما قاعدين نحن نذكر حاجات اللي فقدناها ورا، لكننا نحن في داخل المخيمات بنطلب الأمن والغذاء والصحة وتعليم أبنانا والعلاج. يعني نحسي بجد كده، إحنا ناس إنسانيين وناس أبرياء وزل، نازعين بس ولاجئين، ما داخلين في كل السياسات من هذا ولا من ذاك، يعني إحنا بس نطالب حاجاتنا الإنسانية فقط. فشكرا
مستمعينا الكرام. ومن معسكر مجر بولاية وسط دارفور تحدث إلينا أحد قيادات المعسكر حول الأوضاع الإنسانية معسكرات مجر، فنستمع إليه.
شكرا مستمعي راديو دبنجا، السلام عليكم والتحية الطيبة لكل النازحين الموجودين داخل الدارفور وخارج الدارفور. من 25 في شهر رمضان IMC اللي كانت ترز لنا أبنانا وأمهاتنا، منذ 25 في شهر رمضان واقف تماما، حصير كبير جدا بالنسبة لإيالنا ولأمهاتنا، لأن شايفوا في كثير من نزيفة الدم إلى النساء، وما في جهة عشان ما يقدر يقوم بعلاجاتهم، وها هو المستشفى الكبير بتاعت مجر برضو واقف منذ 25 في شهر رمضان ليوم هذا. النساء تئبوا اتمهنوا بحاجاتهم الخاصة لأن الوضع الاقتصادي لم تساعدهم، بمشوا بطلوا برا بيكتوا في الفهم، بمشوا الكماين بتلوا في التوب وبرفوا في التوب. الجانب التعسيري يهو اتأثر فيهم بعدم المستشفيات، الأدوية فقط فدلنا إلا في داخل الأسواق، والقروش ما في، الظرف الاقتصادية صعبة معانا. نحن عايزين إذا في أي جهة من الجهات إن شاء الله تجي تنقذ لنا أبنائنا اللهم نجوا من بعد الحرب، وشكرا لكم.
ونبقى دائما بمستمعنا الكرام في ولاية وسط دارفور ومن معسكر الحميدية. نلتقي في بداية جولتنا داخل المعسكر بمسؤول لجنة الغذاء الشيخ عبد الوهاب محمد إسحاق.
أوضاع في المعسكر صعبة شديد. المدة الإيش يعصبيه ب4000 جنيه كيلو لحمة ب3000. ما مصادر الدخل ما في نهاية عنه عشان المواطن يحسي في الغذاء. وحاليا نحن عندنا سوى التغذية في الأطفال 350 طفل وكبار السن 500. وحاليا طبعا والله أكل تاني كده ما عنده عنه يعمل أي مفر ما في واحد مش يشتغل. دارون من المنظمات العاجلية أن عشان يجينا يعوضونا في هذا الأمر التدخل العاجل سريعا. مواطن ناصر الحميدية والله تعبان خالص. المعاناة كثيرة بالمعسكر حاليا زي ما طرحت عليه، يعني مد الإيش 4000 جنيه وكيلو لحمة 3000 وكل الحاجات يعني غالية. يعني مواطن ما عنده شيء أنه يقدر يحصل في الغذاء. وحاليا عايزين من المنظمات الأونة الإنسانية أن يدخل سريع العاجل. حاليا طبعا يهود نحن عندنا سوء التغذية من الأطفال 350 طفل ومن كبار السن 500. حاليا معسكر عدد السكان كبير خالص بالدرجة 167,000 نسمة.
ما في المنظمات الأرقام دي مصدرها وين؟
الأرقام دي حاليا طبعا أنا كلجنة الغذاء عندي لجنة في كل المربعات نحصر كله أسبوعيا.
كيف تعرف إنه دا عنده سوء تغذية وداك ما عنده؟
في منظمة WR هو طبعا عنده مشرفين داخل المعسكر بيطوفوا عاي. منظمة WR عنده مشرفين داخل المعسكر بيطوفوا وبيشوفوا ما عنده سوء تغذية.
طيب المطلوب شنو الآن؟
المطلوب نحن عايزين غذاء عاجلا أنه ينقذ الأروادي.
هل تواصلتوا مع السلطات هناك عشان توفر لكم غذاء؟
والله السلطات وصلنا كده لكن تريم مصدوم قالوا الطريق أنه شيء يجيبه غذاء ما في. كان قبل شهرين كان جانا غذاء في داخل شهر 12 لكن حاليا الطريق مسدود. يعني المواطن وصل في الدرجة يعني ما في أكل نهاية يأكل. ومقابل الرمضان حاليا جهة يظهر لنا أنه شيء يدينا دعم ما في. شل الرسالة عبر الراديو دبانق أنه يرفع في كل الجهات اللي ينقذ الهناي.
شكرا جزيلا.
شكرا خطة خير بارك الله فيك.
مستمعنا الكرام أيضا تحدث إلينا سيف الدين هاروم مسؤول الشباب بالمعسكر عاكسا الأوضاع الإنسانية في الحميدية.
مشكلة في المنظمات والمشكلة في المجتمع، والآن المجتمع موجود وهو معاني كبير جدا لأنه نسبة للترد الخدمات الصحية والمياه والأكل والغذاء، وده شيء خلاه وأدت إلى مجموعة من الأطفال في سوء تغذية في داخل الحميدية. الشيء الثاني برضو أنه المواطن منكوب بصورة يعني كبيرة جدا لأنه في معاناة. يعني منذ ما اندلع الحرب انه المواطن بتاع النازي بالتحديد معسكر الحميدية يعني مجتمع ما قادرين يحصل على غذاء وغيره، ودي المعاناة الموجود في داخل المعسكر. وعشان ذاك نناشد في كل المنظمات الحقوقية والدولية والوطنية لإنقاذ هؤلاء النازحين فورا بدون تردد، لأنه النازحين ده وصل على حد وكل يوم أن تموتون اللي هو الأطفال بسبب سوء التغذية. ونحن كلنا نناشد بأبرد دبنجة لابد أن يوصل صوت النازحين في داخل المعسكرات زالينجي وبالتحديد معسكر الحميدية.
طيب الأرقام بتاع سوء التغذية دي مصدرها شنو يا سيف الدين؟
أسبابها شوف في الدواء، واللي هو زمان كانت منظمات قبل الخرب كانت تدخل بشؤون النازحين وكان بتدخل اللي هو الدواء والإيواء وغيره، لكن الآن ما فيش أي دواء أو ما فيش أي أكل لأنه يعني زمان كان في برنامج غذاء العالمي كانت عندها نظام للأطفال عملية الحصص الغذائية، حتى الآن ما في أي حاجة. المراكز فادية وما في الدواء، وده الأسباب وعدم الجوع والأكل ذات بقت ما في. الخلاوة أنه للأطفال هم يعني بتموتوا بسبب شنو اللي هو عدم الدواء وغيره.
قصدي الجهة اللي حصلت الأرقام منه
دي 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 باعتبار انه المنظمات الجزء من المنظمات WR وغيره، والاخيرا برضو المجتمع بتشوفه بعينه لانه المنظمات قد لازم ما في الدعم مباشر كده ما في الدعم. الجهه المعنيه هم هو رئيس لجنه الغذاء واوان وغيره، بعد ذاك بحصروا الارقام تزيينيه وحاجه اللي هم وصلوا عليه، لكن يعني هم بس في النهايه برفضوا التقرير وبيطالبوا بشنو بالمنظمات يتدخل تدخل آجل يعني.
تمام شكرا جزيلا.
وفي الختام مستمعينا الكرام كان لنا لقاء مع القيادات النسوية بمعسكر الحميدية أيضا بزالينجي.
فتحي آدم محمد أحمد كثيرة المرعى في معسكر الحميدية. طبعا احنا كمرعى معانين معاناة جد، يعني ما عندنا فرصة عشان نطلع برا، في اغتصابات وفي دك، واحيانا برضو نتعرض لقتل عديل كده، كان دار تشاكل برضو، ما عندنا اي حاجة عشان ناكل وجعانين والله. جو يعني لا بعد الجو، لان كيلو لحمة ب4000 جنيه، ومد العيش الدخن ب4000 جنيه، المارك ب3، السكر ب1000 جنيه، والرمضان على الأبواب، وما عندنا أي حاجة، وما عندنا شغل، منكوبين ما نقدر نطلع برا نهائي. احنا محتاجين للمنظمات جدا جدا، يعني منظمات، كل المنظمات العمومية والوطنية والحقوقية والخيرين كلها، عشان يجوا ينقذونا يا جماعة. احنا في داخل المعسكر، والمرأة ده يعني أي حاجة بيرتقص في المرأة، تمشي لا داية تطبخ إلا مرأة. قمت برا درجة يعني أطفال الماشين جوا المدينة ده بشهدوا، بيجوا بيحددون بيشيلوا منهم الاسم ده الأكياس الصغار صغار ذاته بيشيلهم. احنا نسوي كيف يا جماعة؟ نموت من الجوع يا جماعة؟ انقذونا انقذونا يا جماعة. والاغتصابات ده احنا شبعانين من الاغتصابات، يوم بعد يوم اغتصاب، يوم بعد يوم دك، يوم بعد يوم ترتو وجلد. يعني كان جينا للتحديد يعني اغتصابات يعني جد 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 كثيرة بكثرة كمان، وحالة الجوع كمان كثير، لحد ما يعني كبار السن والأطفال وسوء تغذية حاد، والمغابر ده مليانة كل الأموال كلها من الاسم ده من الجوع. أن احنا دايرين إنقاذ، إنقاذ يا جماعة إنقاذ، أن احنا بشر ودايرين منكم إنقاذ يا جماعة. والرمضان على الأبواب، أن احنا نسوم كيف يا رب؟ نتمنى يا جماعة عاجلا عشان تنقذونا. أن احنا في المعسكرات منكوبين، ما نطلع أي برا مسافة كيلو ولا نص كيلو عشان نجيب حاجة لعيالنا. وشكرا.
شكرا. تفضل تفضل.
أنا حليمة سليمان محمد عبد الغني، أمين في المال معسكر حميدية. نينا منقوبين، ما عندنا أي دواء، دارين العلاج واقتصابات والجو بالأنواع، وعندنا عجزة كم دارين نطلع برا، ضبطلونا بدقونا، والعندنا ذاك بيشيلوا مننا، وأسواق القريب والنمشي ذات بدقونا وبيشيلوا مننا. ناشد المنظمات العالمية، منظمات العالمية والحكومية كله غالي يحتاج علينا. نينا معانين معانا ما ليه وحد معانا بتعوين.
شكرا.
بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا مستمعنا الكرام، طفنا فيها بمعسكر كلمة بولاية جنوب دارفور، ومعسكرات مجر والحميدية بولاية وسط دارفور. أنا بشكركم وبشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الحلقة، وحتى نلتقي في حلقة قادمة.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.